طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أعزائي، إن كان هناك إنسان واحد يقف وراء النهضة الروحية في بريطانيا فهو ويليام تنديل. هو الذي قرر أن يترجم الكتاب المقدس من اللغات اللاتينية واليونانية والعبرانية إلى اللغة الإنجليزية. قال في هذا الصدد إنه حان الوقت أن نجعل بين يدي الشاب الذي يفلح الأرض نسخة من الكتاب المقدس. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. سننتهي بنعمة الله في حلقة هذا اليوم من دراستنا التي دامت لعدة أسابيع في سفر أعمال الرسل. هذه الدراسة التي هي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. أحبائي، أن يحيا الإنسان مؤمنا حقيقيا في إنجلترا في أوائل القرن 16 كان أمرا في غاية الخطورة. ففي عام 1519 على سبيل المثال أحضر 7 مؤمنين مسيحيين إلى الساحة الخارجية لأحد السجون في مدينة كوفنتري فيما يعرف بليتل بارك. أما سبب إحضارهم فكان كسرهم للقانون التالي: لقد علموا بنيهم وبناتهم الصلاة الربانية، أي أبانا الذي في السماوات، باللغة الإنجليزية، فربطت سيقانهم وأيديهم بحبال إلى قضبان خشبية كبيرة، أضيفت إليها عروق خشب سريعة الاشتعال، ثم تليت عليهم وعلى أسماع الحاضرين العبارة التالية: الكتاب المقدس يعتبر مقدسا فقط باللغة اللاتينية، أي بلغة روما. الكتاب بأي لغة أخرى بما فيها اللغة الإنجليزية يعتبر هرطقة، وكل من تخول له نفسه الاستشهاد به أو اقتباس آيات من الكتاب باللغة الإنجليزية يعتبر هرطوقيا، أي خارجا عن الدين. ثم أضرمت النار بالهشيم واستشهد المؤمنون 7. أعزائي، إن كان هناك إنسان واحد يقف وراء النهضة الروحية في إنجلترا فهو ويليام تنديل. هو الذي قرر أن يترجم الكتاب المقدس من اللغات اللاتينية واليونانية والعبرانية إلى اللغة الإنجليزية. قال في هذا الصدد إنه قد حان الوقت أن نجعل بين يدي الشاب الذي يفلح الأرض نسخة من الكتاب المقدس يقرأها لنفسه. وقد نجح تنديل نجاحا باهرا، وأصبح الكتاب الذي ترجمه أكثر الكتب رواجا في بريطانيا في أيامه. أما كنيسة العصور الوسطى فقد شنت حربا شعواء ضد ذلك الكتاب، واستعر الاضطهاد ضد كل من حاز على نسخة منه. لم يمضي طويل وقت حتى كانت السجون تفيض بالمساجين، بينما مئات النسخ من العهد الجديد أو الإنجيل يتم حرقها. لا بل كانت ترجمة تنديل للكتاب المقدس تلف حول أعناق المؤمنين ويتم حرق الاثنين معا أمام العامة. وأخيرا تم القبض على المترجم ويليام تنديل، وبعد أن قضى 18 شهرا في السجن، وفي شهر أكتوبر تشرين الأول تم حرقه فاستشهد. أما صلاته وهو يحترق فكانت الآتية: يا رب افتح عيون ملك إنجلترا. مرت قرابة قرن من الزمان واستجاب الله لصلاة ويليام تنديل. ففي عام 1604 سمح الملك جيمس الأول ملك إنجلترا بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية. هذه الترجمة التي عرفت من ذلك التاريخ إلى يومنا الحاضر بترجمة الملك جيمس. أدعوكم الآن أعزائي أن تفتحوا الإنجيل المقدس معي إلى سفر أعمال الرسل والأصحاح الأخير، وأعني الأصحاح 28 والآيتين الأخيرتين منه، وأعني 30 و31. سفر الأعمال الأصحاح 28 والآيتان الأخيرتان من الأصحاح ومن السفر، مكتوب: وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. لقد أقام بولس في روما سنتين كاملتين، وفيها كان يبشر ويعلم. أكرر: يبشر ويعلم. البشارة أو الكرازة هي نقل الأخبار السارة عن المسيح، أنه جاء وقدم فداء كاملا فوق الصليب، وأن كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية. البشارة هي الخبر السار، ولا يوجد خبر أسر من أن الله يقدم غفرانا كاملا لخطايانا إن نحن قبلنا بالإيمان فداء أو كفارة المسيح، أي موته البديلي عنا فوق الصليب. بولس لم يخجل بأن يبشر جميع الذين كانوا يدخلون إليه بالمسيح، لذلك يصف لوقا تبشير بولس بأنه كان يفعل هذا بكل مجاهرة، أي بلا خوف. أما الشق الثاني لخدمة بولس في السجن فكان التعليم بأمر الرب يسوع، والتعليم موجه للمؤمنين لمساعدتهم على فهم الأمور الروحية، لتعميقهم في العقيدة المسيحية، ولتدريبهم على السلوك المسيحي. إذن للتبشير دور، وللتعليم دور آخر. للتبشير جمهور، وللتعليم جمهور آخر. نلاحظ هنا استخدام لوقا لللفظ الرب يسوع المسيح. لفظ الرب أو كوريوس باللغة اليونانية كان لقبا تبناه القياصرة أو الأباطرة في روما، وكان مفروضا على كل مواطن في الإمبراطورية الرومانية أن يقدم كل صباح مسحة من البخور باسم الإمبراطور، وأن يتلفظ بالكلمات الثلاث الآتية: القيصر هو الرب، القيصر هو الرب. هذا ما عرف عنه يومها بعبادة الإمبراطور. رسالة بولس إذن كانت تناهض وتخالف التوجه السياسي الواضح والتوجه الديني الملازم له. سيأتي يوم حين سيدفع بولس ثمن ذلك بحياته فيموت شهيدا. فبالنسبة للرسول بولس كما بالنسبة لكافة المؤمنين، الرب يسوع المسيح هو الرب الوحيد، الوحيد المعبود هو المسيح. أقول هنا أيضا بأن الرسول بولس قلما استخدم في رسائله أو في تعليمه، قلما استخدم اسم يسوع دون أن يرفقه بلقبه الحقيقي الرب. لذا كانت إشاراته المتكررة في الرسائل كما هنا في الأصحاح 28 من سفر الأعمال إلى أن يسوع هو الرب، ليس ربا من أرباب، بل هو الرب بأل التعريف. أعزائي الكرام، لو نحن جمعنا الأدلة التاريخية إلى الأدلة الموجودة في الكتاب المقدس، سنكتشف حقائق إضافية لم يطلعنا عليها لوقا كاتب سفر الأعمال. تذكرون إشارتي فيما سبق إلى أن هدف لوقا من كتابة سفر الأعمال لم يكن تقديم سيرة حياة بولس، وإلا لكان لوقا أعطانا معلومات إضافية كثيرة. هدف لوقا كان أن يقدم لنا سيرة الكنيسة الأولى وعمل الروح القدس من خلال الرسل. لقد قمت شخصيا ببعض الأبحاث، وسأقدم لكم فيما يلي سيرة أو تاريخ بولس في السنين التسع الأخيرة من حياته. عندما ألقي القبض على بولس في قيصرية وجعل أسيرا هناك، كان ذلك عام 57 للميلاد، عندما رحل على متن السفينة برفقة قائد 100 والعسكر إلى إيطاليا، كان ذلك سنة 59 للميلاد، بعد عامين من إقامته الجبرية في روما تحت الحراسة وهو مقيد بسلاسل لجندي روماني أطلق سراحه لبعض الوقت، وسأشرح الداعي بعد قليل. فتجول مبشرا لمدة 3 سنوات، أي من عام 61 إلى عام 64 للميلاد. عام 64 للميلاد أحرق الإمبراطور الطاغية نيرون مدينة روما. أعيد إلقاء القبض على بولس وهو في كورنثوس في اليونان، فأرجعوه إلى روما وأودعوه في سجن هناك في معقل خاص، وثم تم إعدامه أو قتله حوالي عام 68 للميلاد. أما كيف أطلق سراحه بعد عامين من سجنه الأول في روما، فالسبب هو أن المشتكين عليه، وأعني رئيس الكهنة والمشايخ اليهود، لم يحضروا من أورشليم إلى روما ليرافعوا ضده، والقانون الروماني كان يحفظ السجناء على ذمة التحقيق مدة عامين 2 فقط ثم يطلق سراحهم. وهكذا بعد عامين استعاد بولس شيئا من حريته. ترى هل شهد بولس لنيرون الطاغي عن المسيح؟ هل بشره بالمسيح؟ نحن لا نعلم بالتأكيد، ولكن أغلب الظن نعم، لا سيما أن الله كان قد وعد بولس بذلك حسب ما ورد في الأصحاح 27 والآية 24 في القول بأنه سيقف أمام قيصر. يقول مؤرخ روماني معروف وهو يوسيبيوس، وكتب في القرن الثالث للميلاد، يقول بأن بولس وقف في مناسبتين اثنتين أمام نيرون، وثم أطلق نيرون سراحه. في رسالة بولس الثانية إلى تلميذه تيموثاوس والأصحاح 4 والآيتين 16 و17، يتكلم بولس هناك عن دفاعه الأول في إحدى المحاكم الرومانية، ولعلها كانت أمام نيرون الطاغية. يقول بولس في ذلك: في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني، لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. من هنا جاء تأكيد يوسيبيوس بأن بولس وقف يحاكم أمام نيرون القيصر شخصيا. نحن نجد أعزائي إشارات متعددة في رسائل بولس إلى زيارات قام بها إلى مقدونيا وأفسس وإلى مدن أخرى قام بها بولس بعد إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية الأولى في مدينة روما. لكن بعد أن جن نيرون، أي بعد أن فقد صوابه، أحرق روما وأتت النيران على نصف العاصمة. اسمعوا معي إلى شهادة مؤرخ روماني معروف هو تاسيتوس. وعاش تاسيتوس في أيام بولس، كتب عن نيرون عن محاولته لإبعاد التهمة عن نفسه والبحث عن كبش فداء. أنا الآن أقتبس من كتاب تاسيتوس المؤرخ الروماني، كتب يقول: في سعيه الجاد لوضع حد للإشاعة بأنه جن وبأنه هو الذي أحرق العاصمة، ألصق نيرون تهمة الحريق وأمر بإنزال أشد العقوبات بالمجموعة التي كان الشعب يحقدها أكثر الكل والتي سميت بالمسيحيين. لذلك تم أول كل شيء القبض على الذين كانوا قد اعترفوا بمسيحيتهم، وبعد انتزاع أسماء أخرى منهم تم القبض على آخرين وأعدم جميعهم. كانوا يلبسون جلود حيوانات برية ويتركون للكلاب تمزق أجسادهم، آخرون تم صلبهم، وآخرون تم حرق أجسادهم لإضاءة شوارع المدينة ليلا. وكان الإحساس العام بأن نيرون قام بذلك لإشباع شهوته وليس دفاعا عن الصالح العام. أعزائي، أعيد القبض على بولس كما أشرت، وأعيدت محاكمته، وفي عام 65 أودع معقلا خاصا هو معقل ممرتين الذي كان قد لقب بعش الجرذان. في سجنه الأخير هذا كتب بولس رسائله الأخيرة، وثم قطع نيرون رأسه، فصله عن جسده. بعد قتل بولس قام نيرون بقتل نفسه، انتحر. والآن نسأل، ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا اليوم؟ أو ما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من حياة بولس ومن مثاله؟ أعزائي، شخصية الإنسان الحقيقية، نظرته للأمور، تتكشف على حقيقتها عندما يقع ذاك الإنسان في ضائقة. فها بولس أسير في روما، ولكنه يجاهر بالمسيح في كرازته وفي تعليمه، يجاهر بلا أي مانع. ليس أن لم تكن هناك موانع، الموانع موجودة. فهو أسير مقيد بسلاسل إلى جندي روماني. ألم تكن هذه موانع؟ نعم، لكنها لم تقف أمام مجاهرته. بولس لم يسمح لتلك الموانع أن توقفه عن الكرازة بالمسيح. من منظور بولس، الإنجيل هو قوة الله للخلاص، وبالتالي حول زنزانته إلى منبر للعمل الإرسالي. وهنا نقول بأن خدمة المسيح أعزائي لا تتوقف على الأبواب المفتوحة. فها بولس أسير لكنه يتكلم، من أسره يبشر، من أسره يعلم ويوجه رسائل للكنائس للبناء. الكنيسة المسيحية اليوم في مواقع كثيرة من عالمنا تواجه موانع عديدة تحد من حريتها. فهل معنى ذلك أن تصمت الكنيسة عن تقديم رسالة المسيح، أم العكس هو الصحيح كما فعل بولس؟ نحن نعلم من رسالة بولس الثانية إلى تلميذه تيموثاوس ومن الأصحاح الرابع، وبينما كان بولس يقبع في سجنه قبل أن يتم قطع رأسه، نعلم أن كان لبولس طلبات عديدة يطلبها من تلميذه. هو يكتب في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس والأصحاح الرابع بدءا بالآية التاسعة ما يأتي، يقول: بادر أن تجيء إلي سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، لوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. بولس في هذه الكلمات عبر عن اشتياقه لرؤية ابنه الروحي تلميذه تيموثاوس، الوحيد الذي بقي مرافقا لبولس كل المدة كان لوقا الطبيب محرر سفر الأعمال. بولس يشتاق لتيموثاوس وليوحنا مرقس الشاب الذي في بداية الخدمة رفض أن يرافقه. كان بولس قد اشتكى من أنه في دفاعه الأول في المحكمة في روميا لم يقف معه أحد سوى الرب. قال أحدهم: عندما نكون في سعة يعرفنا أصدقاؤنا، ولكن عندما نكون في ضيق نعرف من هم الأصدقاء بالفعل وليس بالكلام فقط. طلب بولس الثاني كان الرداء الذي تركه في ترواس عند كاربوس. يبدو أن الزنزانة في روما كانت باردة، فاحتاج بولس رداءه الذي كان قد تركه أو نسيه. إذن كان لبولس احتياج عاطفي، وكان له كأي إنسان احتياج مادي، وثم له طلبة ثالثة يطلبها. يقول: الكتب أيضا ولا سيما الرقوق. الرقوق إشارة إلى الرقائق الجلدية التي كانت تحمل أسفار العهد القديم. اشتياق بولس كان لكلمة الله، لأسفار الناموس والمزامير والأنبياء. هذا يذكرني بالمترجم الإنجليزي المعروف ويليام تينديل الذي أخبرتكم عنه قبل قليل، والذي كان هو أيضا ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه حرقا لأنه تجرأ وترجم الكتاب المقدس في القرن السادس عشر من اليونانية والعبرانية واللاتينية إلى اللغة الإنجليزية. في الرسالة الوحيدة التي حفظت من كتاباته والتي وجهها إلى حاكم القلعة، قال تينديل من ضمن ما قاله: لو أمكن أن أحصل على رداء الخارجي لأن الزنزانة هنا باردة جدا. هذا الرداء موجود مع مسؤول السجن. ولو أمكن أن أحصل على قنديل أو مصباح لساعة الليل، فإن الجلوس في الظلمة الحالكة أمر مؤلم. لكن أهم من الكل أرجو، لا بل أتوسل، الحصول على نسخة الخاصة من الكتاب المقدس باللغة العبرانية وعلى قاموس للغة العبرانية لكي أقضي وقتا في دراسة الشخصية، وليلبي الله أهم طلباتك ولسيما خلاص نفسك. بعد ذلك بوقت قصير أعزائي تم إعدام تينديل حرقا. أخي الفاضل، لو كانت لك أو لي أيام قليلة على الأرض، ماذا نطلب؟ ما الذي يعزينا؟ لا بل هل نحن قابلون للتعزية؟ نحن نعلم أنه بعد كتابة رسالة بولس إلى تيموثاوس، وأعني الرسالة الثانية بشهور قليلة، تم جر الرسول بولس من زنزانته إلى خارج المدينة للمحاكمة. لكن هل قرأت جرائمه أمام جمهور من الناس؟ هل كان نيرون الطاغية حاضرا؟ لا نعلم الإجابات لهذه الأسئلة. ما نعلمه هو أن جنودا رومانيين ساقوه إلى خارج أبواب المدينة، وهناك قطعوا رأسه. هذا شبيه بهتلر الذي قبل أن ينتحر أمر بقتل عدد من المؤمنين المسيحيين. قبل أن يلفظ نيرون أنفاسه الأخيرة، قبض إبليس الشيطان على فكره ووضع فيه خطة الانتحار، إذ كان سيدبر هروبه من القصر مع بعض السم يتناوله ويموت. قبل ذلك ببعض الوقت يزرع إبليس فكرة إضافية، إذ يهمس في قلبه أن هناك عمل آخر يجب أن يتممه، وهو أن يقتل الرسول بولس. أعزائي، بولس الرسول لم يهدد الإمبراطورية الرومانية في شيء. على العكس، هو الذي أوحى في رسائله، أوحى إلى مواطني هذه الإمبراطورية أن يصلوا من أجل الحكام والذين هم في منصب. لكن بولس كان سبب تهديد لإبليس، وملك الظلام إبليس هو الذي قاد الطاغية نيرون إلى قتل بولس. هل كنيسة المسيح اليوم تهدد أي نظام سياسي؟ الإجابة هي كلا. الكنيسة في كل مواطنها، تبعا لما أوصى به بولس في تلك الرسائل التي كتبها من سجنه، هي أيضا مدعوة بفم بولس أن تصلي من أجل الحكام والذين هم في منصب. لكن الكنيسة تقف بنعمة الله ضد حصون إبليس، تهدم حصون إبليس مهما كانت. نيرون الطاغية أمر بالقتل والله سمح بذلك. كان بولس قد كتب في رسالته الثانية إلى تيموثاوس والأصحاح الرابع ما يأتي، قال في الآية السادسة وما يتبعها: فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أعزائي، منذ بعض الوقت ونحن نتدارس سفر أعمال الرسل لاحظنا نمو الكنيسة، كيف زرعت كنيسة المسيح في بلاد اليونان في أوروبا، وكيف استخدم الله شخصا معينا هو الرسول بولس في ذلك كله. لكن رأينا أيضا كيف أن شاول الطرسوسي الذي تحول وأصبح بولس، الذي كان مضطهدا كيف أصبح مضطهدا لأجل الإيمان. بولس جاهد الجهاد الحسن، حكم، طهد، ضرب، اعتبر ميتا مرات عديدة، انكسرت به السفينة مرة ومرات. إذن كان يحق له أن يقول: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. أعزائي، سؤالي لي وسؤالي لك وسؤالي لكنيسة اليوم: هل نحن نجاهد الجهاد الحسن؟ هل نحن لا نزال نسعى في خدمة المسيح بغض النظر عن أي مضايقات أو اضطهادات قد تعترض الطريق؟ هل نحن نحفظ الإيمان؟ بولس حتى النفس الأخير كان يجاهر بإنجيل المسيح، يبشر ويعلم بكل مجاهرة بلا مانع. صلاتي أن يهبنا الله نفس النعمة، فنحفظ الإيمان ونجاهر بالمسيح بغض النظر عن أي ظرف وكل ظرف. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله، وسنبدأ معا دراسة من سفر التكوين، فاتحة أسفار الكتاب المقدس. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن سلام المسيح من نصيبكم.